بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس بيان آخر الأسباب التي يطعن في الراوي بها حتى يصير حديثه مردودا، وهي الجهالة بالراوي والبدعة وسوء الحفظ، وهي آخر الأسباب العشرة التي ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إياها، مما يكون طعنا في الراوي حتى يصير حديثه مردودا. والإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في نخبته بين أن المردود من الحديث إنما يكون كذلك إما لسقط أو طعن، إما لسقط في إسناد أو طعن في الراوي. ثم بين رحمة الله عليه أن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فبين الحافظ رحمه الله عشرة أسباب يطعن في الراوي بواحد منها، فيكون الحديث حينئذ حديثا مردودا. وقد بين العلماء رحمة الله عليهم أن الراوي إذا كان كذابا فحديثه حديث موضوع، وإذا كان الراوي متهما بالكذب فحديثه حديث متروك، وإذا كان فاحشا غلط أو كان مغفلا أو كان فاسقا فحديثه حديث منكر. فإذا أصابه الوهم فإن حديثه هو الحديث المعلل، وأما إذا ما كان مخالفا للثقات فإن حديثه حينئذ يكون على نحو من الأنحاء التي بينها العلماء عند مخالفة الثقات، فيقع الحديث في الإدراج أو في القلب أو في الزيادة في متصل الأسانيد أو في الاضطراب أو في التصحيف. وبين الحافظ رحمة الله عليه أن الأمر الذي يتعلق بعد ذلك بالطعن في الراوي هو الجهالة، الجهالة بالراوي، ثم يتأتى بعد ذلك البدعة وسوء الحفظ. فهذه هي الأسباب الأخيرة التي يطعن في الراوي بها حتى يصير حديثه مردودا. ولكن ينبغي أن نعلم اليوم موقعنا من خارطة هذا العلم الشريف، فإن العلماء قسموا الأحاديث قسمين على حسب كم الرواة في كل إسناد يصل به الحديث إلينا، فقسموا الرواة على حسب هذا الكم إلى كثرة غير محصورة وإلى عدد محصور معين في الإسناد، فأما الأول فهو الحديث المتواتر، وأما الثاني فهو حديث الآحاد. ثم قسموا حديث الآحاد ثلاثة أقسام فجعلوه مشهورا وعزيزا وغريبا. ثم إنهم نظروا في حديث الآحاد فوجدوا أن منه المقبول وأن منه المردود، ثم نظروا في المقبول فوجدوه أقساما، فهو صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، ونظروا في هذا القسم المقبول من الأحاديث فوجدوا أنه مع قبوله يمكن ألا يعمل به، فانقسم الأمر قسمين مرة أخرى: مقبول يعمل به ومقبول لا يعمل به. فالحديث المختلف الذي لا يصار إلى الجمع بين ما اختلف معه من الحديث المقبول مما كان في درجة واحدة، وكذلك إذا ما لم يمكن أن يوجد ناسخ لهذا الحديث على صورة من الصور، وكذلك إذا لم يمكن الترجيح بين الحديثين في هذا القسم، فإنه حينئذ يصير إلى التوقف فيه فيكون غير معمول به مع قبوله. وكذلك الحديث المنسوق يكون صحيحا ثابتا ولكنه لا يعمل به. ثم نظر العلماء في الحديث المردود، وهو القسم الثاني من هذا التقسيم الذي صار إليه العلماء من تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود. فلما نظروا في المردود وجدوه ينقسم قسمين كبيرين على حسب السبب الحامل على الرد، فإن السبب الأول الذي يحمل على الرد هو السقط من الإسناد. فلما نظر العلماء في هذا وجدوا أنه ينقسم قسمين كبيرين: أما القسم الأول فهو ما كان السقط فيه ظاهرا، وقسموه أربعة أقسام، وهو الحديث المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. ونظروا في الذي يكون السقط فيه خفيا غامضا غير جلي ولا ظاهر، فوجدوه انقسم قسمين: المدلس والمرسل الخفي. وألحقوا بذلك على أنه شبه سقط في الإسناد، ألحقوا به المعنعن والمؤنن، ونظروا في ذلك وبحثوا. فهذا هو القسم الأول من أقسام الحديث المردود، وهو ما كان الرد فيه بسبب سقط في الإسناد. وأما القسم الثاني وهو الذي نحن فيه اليوم من أجل أن نحدد موقعنا في خارطة هذا العلم، فهو ما كان سبب الرد فيه الطعن في الراوي. والطعن في الراوي قد يكون لثبوت الكذب في الراوي، فحديثه هو الحديث الموضوع، وكثير من أهل العلم لا يرون أن يسمى هذا الكلام الملصق المكذوب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا بمرة، وإنما هو كلام لا يمكن أن يكون حديثا لأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما كان الراوي متهما بالكذب ولم يثبت عليه الكذب، فحديثه هو الحديث المتروك، وهو أقل سوءا من الحديث الموضوع الذي يثبت فيه الكذب على الراوي. وأما إذا كان الراوي مطعونا فيه لأنه فاحش الخطأ، أو هو مغفل لا يدري ما يخرج من رأسه، أو كان فاسقا، فإن حديثه هو الحديث المنكر. وأما إذا لحقه الوهم فكان يروي على غير تثبت وإنما يروي على سبيل الوهم، فحديثه هو الحديث المعلل. وأما إذا كان مخالفا للثقات فإدراج أو قلب أو اضطراب أو تصحيف، أو تصحيف وتحريف، أو هو مزيد في متصل الأسانيد، فهذا عند مخالفة الراوي للثقات. وأما إذا ما كانت هنالك جهالة بالراوي فهذا هو القسم الذي نحن فيه، وهو السبب الثامن من الأسباب التي يطعن بها في الراوي فيرد حينئذ حديثه ولا يقبل. الجهل في اللغة يطلق بإطلاقين: الجهل الذي هو ضد العلم، والجهل الذي هو ضد الحلم. عندما قال اليهود للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أنزلهم الله تبارك وتعالى على حكمه بعدما حاصرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم: ألا ترون أن الله قد أمكن منكم يا إخوان القردة والخنازير؟ فقالوا: ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي قاله اليهود للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريدون به الجهل الذي هو ضد العلم، وإنما يريدون الجهل الذي هو ضد الحلم، يعني هم عهدوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع فجورهم وفحش ما يأتون به في حقه وحق المسلمين، عهدوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حليما، فلما قال لهم ذلك قالوا ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم، وهم في ذلك يفتاتون على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ما فارق حلمه كما أنه لم يفارق علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالجهل يطلق على هذين الإطلاقين في اللغة، إما الجهل الذي هو ضد العلم، وإما الجهل الذي هو ضد الحلم. ومن الجهل الذي هو ضد الحلم قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالمقصد هنا ألا لا يسفه أحد علينا فنسفه عليه فوق سفه السفهاء غير الحلماء. الجهل الذي هنا الجهالة بالراوي إنما هي من ضد العلم لا من ضد الحلم، وهو ضد المعرفة وضد العلم. فالجهالة بالراوي تعني عدم معرفة هذا الراوي على صور تتحدد بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما في الاصطلاح فإن الشيخ قد ساق تعريفا: الجهالة بالراوي عدم معرفة عين الراوي أو حاله، عدم معرفة عين الراوي أو حاله. والمجهول من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل، المجهول من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا بأن نخرج من الجهل على الإطلاقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتزام الحلم، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتعلم من أجل أن نخرج من حد الجهل الذي لا يرضاه لنا ربنا جلت قدرته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داء، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السؤال شفاء له. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجنا من الجهل الذي هو ضد العلم ومن الجهل الذي هو ضد الحلم، وأن يعلمنا وأن يحلمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. المجهول غير المعلوم من ليس فيه كلام من جهة الجرح والتعديل. وأما الأسباب التي تؤدي إلى الجهالة بالراوي فقد قال الحافظ ابن حجر في النخبة: ثم الجهالة، يعني من أسباب الطعن في الراوي الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضحة لأوهام الجمع والتفريق، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، لأن الراوي إذا كثرت نعوته وذكر بغير ما اشتهر به، وربما ذكر بغير ما اشتهر به لغرض كما يفعل المدلسون من أجل تكثير الراوي الواحد بالإيهام بأن الراوي الذي يروي عنه لأنه تكثر نعوته أو تتحدد نسبه على أوجه مختلفة متباينة، فحينئذ يظن أنه أكثر من راوي كما كان يفعل ذلك الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. فقد يذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيها الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وقد يكون مقلا، قد يكون الراوي مقلا من الحديث، ليس عنده كثير حديث فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، صنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني لو قال حدثنا الثقة فهذا مبهم، ولو أنه أبهم بنبض التعديل على الأصح فإنه يكون غير مقبول، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. يعني إن سمي الراوي وانفرد بالرواية عنه واحد من الرواة فهذا يسمى مجهول العين، مجهول العين. أو انفرد بالرواية عنه اثنان فصاعدا ولكن لا يعرف فيه توثيق فهو مجهول الحال وهو المستور. إذن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حدد أسباب الجهالة في هذا الكلام الذي ذكره رحمة الله عليه في النزهة، أي في شرحه على نخبة الفكر، فقال: قد تكثر النعوت ويذكر الراوي بغير ما اشتهر به لغرض، وقد يكون مقلا في الرواية وحينئذ فهذا من الوحدان، وقد لا يسمى اختصارا وهذا هو المبهم. إذن هي ثلاثة أقسام أو ثلاثة أسباب ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في أسباب الجهالة بالراوي: كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسبة فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، مثل التدليس مثلا فيظن أنه راو آخر فيحصل الجهل به. ومثال ذلك محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. فإذا كثرت نعوت الراوي، إذا كثرت نعوت الراوي من اسمه أو كنيته أو لقبه أو صفته أو حرفته أو نسبه ثم اشتهر بشيء واحد من ذلك، وأتى من ينعته أو يسميه أو يكنيه أو ينسبه بشيء غير المعروف عنه، فإنه حينئذ يكون قد وقع في الجهالة، مثل محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي. فهذا هو السبب الأول من أسباب الجهالة بالراوي. وأما السبب الثاني فهو قلة الرواية عن هذا الراوي، فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروي عنه إلا واحد وهو المسمى عندهم بالوحدان، وصنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا راو واحد ولو سمي. فالوحدان هو من لم يروي عنه إلا راو واحد، من لم يروي عنه إلا راو واحد ولو سمي، حتى لو سمي، كما سيأتي في المثال المذكور أبو العشراء الدارمي هو من التابعين، وهذا المثال ذكره الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، فقال: أبو العشراء الدارمي من التابعين لم يروي عنه غير حماد بن سلمة، وهذا غير صواب، فإن أبا العشراء الدارمي كما قال العراقي رحمة الله عليه ورد كلام ابن الصلاح في المقدمة، قال: روى عنه يزيد بن أبي زياد وعبد الله بن محرر، وروى عنه أيضا فيما لم يذكره العراقي تميم بن عطية وضمرة ابن حبيب، كل هؤلاء رووا عن أبي العشراء الدارمي، وعليه فلا يصلح أن يكون مثالا للوحدان. ضربه الحافظ ابن الصلاح مثلا فقال: أبو العشراء بضم العين المهملة، أبو العشراء الدارمي من التابعين، قال: لم يروي عنه غير حماد ابن سلمة، والصواب أنه روى عنه سوى حماد، فروى عنه يزيد بن أبي زياد، وروى عنه عبد الله بن محرر، وروى عنه تميم بن عطية، وروى عنه ضمرة بن حبيب. فعدم التصريح باسم الراوي أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الجهالة به، وقد يكون ذلك لأجل الاختصار ونحوه، ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم، تقول أو يقول الراوي: أخبرني فلان أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في المبهمات يقول: إنه لو أنه أبهم بوصف الثقة فإنه لا يكون مقبولا، حتى لو قال أخبرني الثقة ولم يصرح فهذا مبهم، وهذا الإبهام يؤدي إلى الجهالة بالراوي حتى ولو صرح بلفظ التوثيق أو بصفة التوثيق فيقول حدثني الثقة، فإنه أيضا لا يقف. عدم التصريح بالاسم لأجل الاختصار ونحوه هذا كله يجعل الحديث أيضا على هذا النحو الذي رأيت، فهو مردود للجهالة بالراوي. والمثال أن يقول الراوي مثلا أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك. تعريف المجهول فيما ذكره الخطيب البغدادي هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. هذا قاله الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، ورد هذا الكلام ابن الصلاح في المقدمة فقال قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد منهم. ضرب ابن الصلاح المثل، يعني الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله يقول إن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد هو مجهول. من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، يقول الخطيب البغدادي وأقل ما ترتفع به الجهالة عن الراوي أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. يعني حتى مجرد الرواية من غير معرفة توثيق له وتعديل فإن ذلك لا يكون رافعا للجهالة، حتى ولو روى عنه اثنان طالما أنه لم يوثق. فالذي يروي عنه اثنان فأكثر ولكنه لم يوثق هو مجهول الحال. فمجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولكن لم يوثق، مجهول الحال من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، لأنه طالما أنه لم يوثق فإن عدالته حينئذ لا تكون ثابتة وإنما هي مجهولة ظاهرا وباطنا. فلما ذكر الخطيب البغدادي هذا الكلام وقال إن كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء ولم يعرف له رواية ولا حديث إلا من جهة راو واحد رد هذا الكلام الحافظ ابن الصلاح في المقدمة وقال ولكن يعكر على هذا الذي قاله الخطيب أن الشيخين أخرجا في صحيحيهما لرواة لم يعرف عنهم حديث إلا من جهة راو واحد. وضرب مثالا لذلك مرداس الأسلمي قال لم يروي عنه غير قيس بن أبي حازم، قال وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، ومنهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يروي عنه غير أبي سلمة ابن عبد الرحمن. يقول وذلك مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. إذا الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه يرد هذا الكلام على الخطيب البغدادي بصنيع الشيخين في صحيحيهما، حيث أخرج البخاري عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه أخرج عنه بعض حديثه في الصحيح ولم يعرف أحد عن مرداس راويا إلا واحدا، يقول لم يروى عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم رحمة الله عليه عن ربيع بن كعب الأسلمي ولم يروى عنه إلا أبو سلمة ابن عبد الرحمن. فالحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه يقول هذا الذي صنعه البخاري ومسلم في صحيحيهما يرد على ما صار إليه الخطيب من أن المجهول هو من لم يعرف له حديث إلا من جهة راو واحد، فيقول قد يعرف للرجل رواية من جهة راو واحد ولكنه لا يكون مجهولا ولا مردودا. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل هذا الاعتراض الذي اعترضه ابن الصلاح على الخطيب البغدادي في الكفاية اعتراض في محله؟ الصواب أن هذا الذي اعترض به ابن الصلاح على الخطيب البغدادي في الكفاية غير صواب، هذا غير صواب، وقد بين ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في الإرشاد، فقال الصواب ما ذكره الخطيب. يعني هذا الاعتراض الذي اعترض به ابن الصلاح على الخطيب اعتراض في غير محله. يقول فهو لم يقله عن اجتهاد، يعني هذا أول وجه من وجوه الرد على ابن الصلاح في كلام النووي رحمة الله عليه. هذا الذي أتى به الخطيب في الكفاية من أن الراوي إذا لم يكن حديثه معروفا إلا من جهة راو واحد فإنه يكون حينئذ مجهولا مردود الحديث، يقول هذا الذي نقله الخطيب البغدادي ليس من اجتهاد حتى يرد عليه، وإنما هو منقول عن أهل الحديث، فهذا منقول عن أهل الحديث وليس من كلام الخطيب. ثم رد الشيخ عليه بما ذكره عدي، يقول رد الشيخ ابن الصلاح على الخطيب البغدادي بما ذكره من أن البخاري رحمة الله عليه أخرج عن مرداس الأسلمي ولم يروي عن مرداس إلا قيس بن أبي حازم، وأخرج أيضا عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولا تعرف رواية لربيعة رضي الله عنه إلا من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن، يقول هذا الذي ذكره الشيخ ورد به على الخطيب فيما ذهب إليه من النقل الذي نقله عن أهل الحديث من أن الراوي إذا كانت روايته لا تعرف ولا يعرف له إلا راو واحد ينقل عنه الحديث فهو مجهول مردود، يقول الشيخ النووي الإمام رحمه الله رد ابن الصلاح على الخطيب بما ذكره عجيب. لما؟ يقول فإن مرداسا وربيعة صحابيان معروفان، فمرداس من أهل بيعة الرضوان وربيعة من أهل الصفة، والصحابة كلهم عدول ولا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت. حتى لو كان مرداس الأسلمي وربيعة بن كعب الأسلمي حتى لو كانا مجهولين بهذه الصورة ولكن ثبتت الصحبة لهما، فإن الجهالة بالعين في هذه الحالة لا تضر، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه ولا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت، لو ثبتت. ومع ذلك فإن الذي صار إليه الإمام ابن الصلاح هو في نفسه غير ثابت، ومع هذا فليس بمجهولين على ما نقله الخطيب، لأنه شرط في المجهول ألا تعرفه العلماء، وهذان معروفان عند أهل العلم بل مشهوران، فلا يريدان على نقل الخطيب. وحصل مما ذكرناه أن البخاري ومسلما لم يخالفا نقل الخطيب عن أهل الحديث، لأن كلام الحافظ ابن الصلاح الذي ادعى فيه أن البخاري ومسلما خالفا أهل الحديث رحمة الله عليهم في صحيحيهما عندما أخرج عن المجهول الذي لم تعرف له رواية ولم ينقل له حديث إلا عن طريق راو واحد، فهذا لو ثبت يكون خطيرا في ذلك، ولكنه والحمد لله لم يثبت، لأن المثال الذي ضربه ابن الصلاح رحمة الله عليه للصحيحين يعترض بهذا المثال على ما ذكره الخطيب في كفايته، يقول ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، يعني هو مجهول في تعريفه للمجهول، من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، فاعترض ابن الصلاح بما مر. والرد على اعتراض ابن الصلاح كما رأيت أن هذين من الصحابة، والصحابة كلهم عدول، فواحد من أهل بيعة الرضوان والثاني من أهل الصفة، والحافظ الخطيب البغدادي يقول إن المجهول هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، يقول النووي وهذان معروفان عند أهل العلم، هذان الصحابيان معروفان بل مشهوران، وإذا فلا يريدان على نقل الخطيب، لأن الخطيب رحمه الله قال ولا عرفه العلماء به أي بالعلم، وهذان مشهوران بذلك معروفان به، ولذلك يصل هو إلى النتيجة رحمة الله عليه في النهاية فيقول: وحصل بما ذكرناه أن البخاري ومسلما لم يخالف نقل الخطيب عن أهل الحديث رحمة الله عليه. إذن كون الراوي لا تعرف له رواية إلا من جهة ناقل واحد إلا من جهة راو واحد فإنه مجهول حينئذ. هذا القول هو قول أهل الحديث كما ذكر الخطيب رحمة الله عليه فيما ساقه وكذلك فيما قرره الحافظ النووي رحمة الله عليه. الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أي عدالته وضبطه شيء فهذا هو المجهول. ومن لم تعرف عينه أو صفته. وإذا ينقسم أقساما: الذي قرره الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه في أنواع المجاهيل أنهم ثلاثة: مجهول العين وهو من فرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق، مجهول العين وهو من فرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق. والعين هي الذات، العين الذات، العين من الألفاظ المشتركة وإنما يتحدد معناها على حسب السياق. فالعين الباصرة والعين الجارية والعين بمعنى الذات والعين بمعنى الأمر المتنازع عليه كالعين المتنازع عليها، والعين بمعنى الربيئة أو الجاسوس يطلق أمام الجيش من أجل أن يتحصل باستخباراته على بعض المعلومات. فالعين من الألفاظ المشتركة في لغة العرب الشريفة وإنما يتحدد معناه على حسب السياق. وهنا العين بمعنى الذات، أن ذات الراوي مجهولة. فمجهول العين هو من فرد بالرواية عنه واحد، انفرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق. ومجهول الحال هو من عرفت عينه بأن يروي عنه عدلان وأن يعيناه ولكن من غير توثيق. مجهول الحال من عرفت عينه، عرفت عينه، كيف تعرف عينه؟ تعرف عينه بأن يروي عنه عدلان، يروي عنه عدلان ويعيناه ولكن من غير توثيق، فلا يعرف فيه تعديل. ومجهول العدالة الباطنة، مجهول العدالة الباطنة يقال له المستور. هذا ما ذكره الحافظ ابن الصلاح في تقسيمه للمجاهيل: مجهول العين ومجهول الحال ومجهول العدالة الباطنة أي المستور. ونذكر هذا الذي ذكره ابن الصلاح لأن هذا هو الذي عليه جمهور المحدثين وأهل الجرح والتعديل منهم خاصة، وهو مخالف لما هو مثبت عندك في الكتاب. لأن مجهول الحال عندك سماه المصنف المستور، فسمى مجهول الحال مستورا وجعلهما قسما واحدا. وأما عند ابن الصلاح رحمة الله عليه وعند جماهير العلماء أن مجهول العين من فرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق، ومجهول الحال من عرفت عينه بأن روى عنه عدلان وعيناه ولكن لم يوثق. ومجهول العدالة الباطنة هو المستور، عرفت عدالته الظاهرة فعدل بها وهو عدل الظاهر خفي الباطن. والمستور أحسن حالا، المستور أحسن حالا من مجهول الحال، المستور أحسن حالا من مجهول الحال. مجهول العين هو من فرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق، هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد. لو وقفت عند هذه الحدود تصير إلى اعتراض ابن الصلاح على الخطيب، ولكن إن أردت الدقة فإنك تضيف: إلا أن يكون صحابيا فهو مقبول بإطلاق. إذن من ذكر اسمه، مجهول العين من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد، إلا أن يكون صحابيا، إلا أن يكون صحابيا فهو مقبول بإطلاق، إلا أن يكون صحابيا. وعليه فترد اعتراض ابن الصلاح على الخطيب البغدادي في التمثيل بمرداس الأسلمي وربيع الأسلمي رضي الله عنهما، لأنهما صحابيان، وإذا فهما معدلان مطلقا ولا تضر الجهالة بهما، لأن جهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم، جهالة الصحابي لا تضر كما هي القاعدة. وكنا نتباحث مع بعض إخواننا في هذا الأمر، فكنا نقرر قاعدة قل أن يلتفت إليها أحد من أهل الجرح والتعديل، وهي أن هنالك فارقا قائما وواضحا بين العدالة والضبط. الصحابة كلهم عدول، ولكن هل كلهم على درجة واحدة من الضبط؟ هذا شيء آخر. كلهم عدول يستوون في العدالة رضوان الله عليه. الصحابة كلهم عدول لا يغمز فيهم ولا يلمز بهم، ومن فعل ذلك فهو فاسق، وقد يصل إلى حد الكفر بلمزه وهمزه. في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ هم نقلة الشريعة وهم الحفظة لها، وهم الذين أدوا الأمانة من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجيل الذي تلا، وهم كانوا في الذروة العليا رضوان الله عليهم من التثبت والأناة والفهم والأداء على النحو المستقيم لدين الله رب العالمين كتابا وسنة. فمن طعن في الأصحاب فإنما يرمي من طرف خفي بسوء نية وخبث طوية إلى الطعن في دين الإسلام المتين. الذي يطعن في الأصحاب إنما يريد الطعن في دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هؤلاء الأصحاب إذا كانوا مغموزين في عدالتهم كما يصورهم بعض المحدثين عاملهم الله بما يستحقونه، وكذلك يرميهم الباطنية والروافض بكل ما يسوء مما نزههم الله رب العالمين عن مثله، فهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم من طعن في عدالتهم فجعلهم متكالبين على الدنيا، وجعلهم آخذين بالحطام، وجعلهم مغموزين في تقواهم، ومغموزين في عقيدتهم، ومغموزين في مسالكهم. فمن أراد ذلك ومن أراد أن يثبت ذلك فإنما يريد أن يهدم دين الإسلام وهيهات. هؤلاء اصطفاهم الله رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب خلقه فوجد أصفى هذه القلوب قلوب الأنبياء، واصطفى من هذه القلوب المصفات قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نظر في قلوب الخلق بعد الأنبياء فوجد أصفاها قلوبا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. وإذا فمن أراد أن يطعن في الأصحاب من جهة العدالة فإنما يريد هدم دين الإسلام العظيم وهيهات. الصحابة كلهم عدول، ولكن هل كلهم على درجة واحدة في الضبط والإتقان؟ هذا ما يتفاوت فيه الناس، هذا ما يتفاوت فيه الناس، وهذا ما يمكن أن يقع فيه الخطأ بلا تثريب ولا ملام. وأما العدالة فلا، هي حما محمي بفضل الله رب العالمين. وأما الضبط فقد كان الصحابة يراجع بعضهم بعضا، وكان الصحابة كما مر بنا في التثبت من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين كانوا يحلفون الراوي أحيانا، وكان عمر لا يقبل من راو شيئا من الحديث ينقله عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا أتى بشاهد آخر. والقصة مشهورة في حديث أبي موسى الأشعري عندما أراد أن يستأذن على أمير المؤمنين عمر فلم يأذن له، فاستأذن 3 مرات ثم عاد، فلما لقيه بعد قال إني كنت قد سمعتك ولكن لم آذن لك، يعني كان في شغل أو غير ذلك فلم يأذن لأبي موسى، فلما انصرفت؟ فقال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر أن الإنسان إذا ما استأذن 3 مرات فلم يؤذن له فليرجع. فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال نعم. قال والله لأوجعن ظهرك إلا أن تأتيني بشاهد. فذهب كئيبا ليس في وجهه دم، فمر على قوم من الأنصار وفيهم أبو سعيد الخدري وكان من صغار الأصحاب كما هو معلوم، فلما رأوه على تلك الحال أنكروا فقالوا ما بك؟ فقال حدث كذا وكذا، وقال لي عمر كذا وتوعدني. وعمر إذا قال فإنه ينفذ رضوان الله عليه، وإذا توعد فلا بد أن يأتي بما توعد به على وجه مرضي عنده رضوان الله عليه. فقالوا والله لقد سمعنا هذا كلنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والله ما يقوم معك إلا أصغرنا. قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد وأصغر الحضور، فقام أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه فشهد عند أمير المؤمنين عمر بالصدق ما سمع وأدى أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه. وفي هذا الحديث وفي هذه الواقعة ما الحظ من الملاحظ المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها جيدا، وهي أن الإنسان مهما كان مشتغلا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة وبالعلم الشرعي عامة، فقد يمر عليه أمور تكون في غاية الوضوح ولكنه لا يدريها. لأن عمر رضوان الله عليه هو وزير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثاني وصاحبه، وهو الفاروق، ومن أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخولا عليه، لأن بنته كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من أحماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أكثر ما يدخل على ابنته حفصة رضوان الله عليها عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يغيب مثل هذا عنه؟ ولكن سبحان من لا يضل ولا ينسى، سبحان ربي الذي لا يضل ولا ينسى، فحتى هذه السنة التي لا يغيب مثلها أبدا عن الصحابة، فضلا عن عمر لأنه كثير الملازمة والدخول والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثير الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم لأن بنته تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف تغيب هذه السنة على مثل عمر رضوان الله عليه حتى يضطر أبو موسى للإتيان بشاهد يشهد له عند أمير المؤمنين أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وحققه؟ هذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى لم يجمع السنة لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال الإمام الشافعي فإنه كما لا يحيط بالسنة إلا نبي، فكذلك لا يحيط بلغة العرب في جملتها وتفاصيلها إلا نبي. الحاصل أن الصحابة كلهم عدول، ولكن الحفظ قد يتفاوت، بل هو يتفاوت على حسب الطبيعة البشرية، وهذا عطاء ربنا جلت قدرته، وتجد لذلك الاستدراكات من الأصحاب رضوان الله عليهم بعضهم على بعض، حتى إن الأصحاب رضوان الله عليهم يراجع بعضهم بعضا في أمور واضحة كثيرا ما كانت تتكرر. يعني مثلا عندما يشهد الإنسان الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، فإذا ما شهدها بعد ذلك حتى تغيب في القبر وحفى حفوات على القبر على ما هو الشأن في الدفن الشرعي الصحيح، ثم دعا الله تبارك وتعالى بالمغفرة والتثبيت له قيراطان من الأجر، قيراط للأول وقيراط للثاني، والقيراط مثل جبل أحد. وأما الأصحاب رضوان الله عليهم فإن بعضهم يغيب عنه مثل ذلك، وعندك مثلا عبد الله بن عمر على شدة تحريه وتوقيه واتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضطر للسؤال، حتى إنه يسأل أم المؤمنين هل هذا صحيح، هل هذا حدث، هل هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الجواب بالإيجاب، فيأخذ الحصى يضرب به الأرض ويقول ما أكثر ما فرطنا فيه من قراريط، ما أكثر ما فرطنا فيه من قراريط. أمثال هذه الأشياء عندما تغيب على هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم فهذا لا شيء فيه، لأن بعضهم كان يشهد ما لا يشهده الآخرون، وكان بعضهم يكون حاضرا والآخر لا يكون ملازما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى عمر رضوان الله عليه وهو من أكثر الأصحاب ملازمة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان له صاحب من الأنصار وكان يسكن في عليا المدينة، فكان بيته هنالك، وكان إذا ما أراد أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم ظل صاحبه في عمله، حتى إذا ما كان بعد العشاء الآخرة وعاد جاءه صاحبه فقال ماذا جئت به من العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فينقل إليه ما كان قد تعلمه من الكتاب ومن السنة ومن المواقف ومن الأحكام التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني ينزل صاحبه ويظل عمر رضوان الله عليه في عمله، يضرب في الأرض من أجل أن يحصل الرزق لأهله ولأولاده وبيته، وأما صاحبه فيلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومه ذلك، فإذا ما نزل شيء من كتاب الله تبارك وتعالى حصله، وإذا ما سمع شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم أثبته، وإذا ما رأى شيئا من الأحكام حفظه ووعاه، ثم ينقلب فيأتيه عمر فيقص عليه القصص ويؤدي إليه العلم. فإذا هم يشهد بعضهم ما لا يشهده الآخرون، ويعرف بعضهم ما لا يعرفه الآخرون. وأما العدالة فلا مغمز لا مطعن بحال أبدا، ومن أتاك بشيء يقول فيه إن في الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من المغامز مما يلحق العدالة فإنما هو فاسق زنديق، لأنه إنما يريد هدم الإسلام، والصحابة كلهم عدول بهذا المعنى. وإذا فمجهول العين هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد، إلا أن يكون صحابيا فهو مقبول مطلقا، إلا أن يكون صحابيا فهو مقبول مطلقا. فجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الأصحاب لا تضر رضوان الله عليه. فإذا لم يكن الراوي الذي ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد إذا كان غير صحابي فهو مجهول العين، وحكم الرواية عدم القبول إلا إذا وثق، إلا إذا وثق. وإذا فالتعريف المختار لمجهول العين هو من فرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق، فأما إذا من فرد بالرواية عنه واحد ووثق فإنه يخرج من جهالة العين. حكم الرواية عدم القبول إلا إذا وثق. كيف يوثق؟ أن يوثقه غير من روى عنه، يوثقه غير من روى عنه. وأما أن يوثقه من روى عنه ويصير حينئذ غير مجهول العين فبشرط أن يكون الذي روى عنه ووثقه في حال، يعني روى عنه ووثقه، متى يقبل توثيقه وقد روى عنه؟ إذا كان هذا الراوي الموثق من أهل الجرح والتعديل. وأما إذا لم يكن من أهل الجرح والتعديل ووثقه، يعني الراوي عنه، فإنه لا يلتفت إلى توثيقه. وأما إذا وثقه غير من روى عنه فحينئذ يكون موثقا، وإذا وثقه من روى عنه لأنه لم يروي عنه إلا واحد. وأما إذا وثقه من لم يروي عنه فهذا مع هذا الراوي الذي روى عنه يرفع عنه هذه الجهالة، وحينئذ يوثق ويقبل حديثه. وأما إذا روى عنه ووثقه في آن فإنها هنا شرط لا بد أن يتوفر، وهو أن يكون هذا الراوي الموثق معا، يعني في حال واحد، أن يكون من أهل الجرح والتعديل. مجهول الحال هو من عرفت عينه بأن روى عنه عدلان وعيناه ولكن لم يوثق، عرفت عينه بأن روى عنه عدلان وعيناه ولكن هو لم يوثق، هذا مجهول الحال. ويقول المصنف عندك ويسمى المستور، وليس كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا مجهول العين وهو من ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا راو واحد إلا أن يكون صحابيا فهو مقبول مطلقا. وهذا كيف نعرف أنه موثق؟ نعرف أنه موثق إذا روى عنه ووثقه من هو من أهل الجرح والتعديل، أو وثقه من لم يروي عنه. إذا كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل، يعني وثقه، وثقه تصريحا، أو كان هو من غير أن يوثق، يعني روى عنه ولم يوثق، ولكن معلوم أنه لا يروي إلا عن عدل، مثل ابن مهدي ويحيى بن سعيد ومالك، لأن هؤلاء لا يروون إلا عن عدول. فإذا انفرد مثل مالك أو عبد الرحمن ابن مهدي أو يحيى ابن سعيد، إذا انفرد واحد من هؤلاء المعروفين بأنهم لا يروون إلا عن العدول الضابطين، لو أن واحدا من هؤلاء انفرد بالرواية عن واحد، فهل مجرد انفراده مع كونه لا يروي إلا عن عدل يكون توثيقا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، ولعل الجمهور قد صار إلى هذا في المنتهى، وهو أنه إذا انفرد بالرواية عنه، إذا انفرد بالرواية عنه ولم يوثقه من لا يروي إلا عن عدل، فعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس رحمة الله عليهم جميعا، فإنه حينئذ يكون موثقا. مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق. ومجهول الحال هو من جهلت، هو مجهول الحال هذا هو من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، وهذا أشمل. مجهول الحال من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا، من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا. حتى إذا ما قلنا إن المستور هو من جهلت عدالته الباطنة صار التفريق واضح، فمجهول الحال هو من جهلت عدالته ظاهرا وباطنا. والمستور هو من جهلت عدالته الباطنة، يعني عرفت عدالته الظاهرة فعدل بها وهو عدل الظاهر ولكنه خفي الباطن. المستور كما مر أحسن حالا من مجهول الحال. مجهول الحال حكم روايته الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور. إن كان الراويان عنه اللذان بهما عرفت عينه لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا، كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، هذا يروي عنه راويان فأكثر، ولكن ليس هنالك توثيق له. وإذا فقد عرفت عينه ولكن جهل حاله، عرفت عينه وجهل حاله. إن كان الراويان اللذان قد عرفت عينه من طريقهما لا يرويان إلا عن عدل فإنه يقبل وإلا فلا. ولكن حكم الرواية عنه وهو مجهول الحال الرد على الصحيح الذي قاله جمهور أهل العلم. المستور هو مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر ولكنه مجهول العدالة الباطنة، يعني لم يعرف العلماء معتقده الصحيح، لم يناظروه ولم يسمعوا منه وليس لهم معه مؤاخذات ومراجعات وغير ذلك، فهذا المستور مجهول العدالة الباطنة ولكنه عدل في الظاهر، يرونه يغشى المساجد ويغشى حلقات العلم وغير ذلك، ولكنه هو مجهول الباطن عندهم، فهو مجهول العدالة الباطنة وإن كان معروف ومعدل من حيث الظاهر، فهذا هو المستور. المستور هو مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر. قال الحافظ رحمة الله عليه في النزهة: التحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. ما دام الاحتمال قد قام وهذا الرجل قد يكون عدلا وقد يكون مردودا، قد يكون معدلا وقد يكون مجرحا، الاحتمال قائم، فرواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال من حيث القبول والرد لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة، وليست موقوفة هنا أكثر من الإطلاق اللغوي، موقوفة يعني متلبث بها ومتوقف عندها، وليست موقوفة بمعنى الحديث الموقوف وهو الذي يقف به الراوي عند الصحابي أو هو ما كان من كلام الصحابي لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. جرح بجرح غير مفسر، أسباب التعديل كثيرة جدا، وأما أسباب الجرح فمحصورة، ولذلك لا يقبل الجرح إلا مفسرا. فإذا جرح رجل من النقاد من أهل الجرح والتعديل راويا لا يقبل جرحه إلا أن يكون قد أتى فيه بتفسير، وأما التعديل فلا يطلب منه تفسير للتعديل لأن أسباب التعديل كثيرة، وأما أسباب الجرح فمحصورة، فلا يمكن أن يصار إلى تعداد أسباب غير محصورة، وإلا كان كلما عدل رجلا فقال هو ثقة لأن فيه من الخصال الطيبة كذا وكذا وكذا وكذا، وظل يأتي بكمالات بشرية ينبغي أن تتوفر في من يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شاق. وأما الجرح فإنه محصور كما مر، يطعم في الراوي بتلك العشرة الأسباب التي مرت، وسيء الحفظ، كثير الوهم، في اختلط بآخرة، إلى غير ذلك، هذه أسباب محصورة، ولذلك لا يقبل الجرح إلا مفسرا. فإذا أتي بجرح مجمل غير مفسر فإننا نتوقف في الراوي حتى ننظر هل أتى غيره بتفسير لهذا الجرح أم ماذا، لأن إسقاط شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر خطير جدا. ولذلك يقول أبو الفتح القشيري ابن دقيق العيد رحمة الله عليه الإمام في كتابه الاقتراح، يقول: إن أعراض المسلمين حفرة من حفر جهنم، إن أعراض المسلمين حفرة من حفر جهنم، وقف على شفيرها صنفان من البشر، صنفان من البشر، الحكام يقصد القضاة، الذين يقضون بين الناس الحكام والرواه، أو يقصد المحدثين، يقصد المحدثين ممن يجرحون ويعدلون. فإذا قال مثل شعبة رحمة الله عليه في فلان إنه مردود، فهي خيبة الدهر، فهي خيبة الدهر، فقد أصابه ومسه بميسم سوء يظل عليه الدهر عارة، يظل عاره لاصقا به أبدا الدهر. إذا قال عبد الرحمن بن المهدي في فلان إنه فاسق، فمن الذي يخرجه من الفسق بعد ذلك ولو اجتمع عليه من بأقطاره؟ ومهما قال فيه الناس إنه عدل وإنه ضابط وإنه كذا، يقول وكيف بما قاله عبد الرحمن، كيف بما قاله شعب، وإن كان شعب في حد نفسه رحمة الله عليه كان معروفا بأنه من المتشددين في مثل هذا الأمر وفي التجريح، كان متشددا يجرح بأقل شيء. وقد مر أنه جرح راويا لأنه رآه يركب برذونا، يركب دابة يجري بها ملء فروجها، يعني يجري بها على أقصى سرعة ممكنة من طاقتها، فجرح، قال هذا مجروح، هذا لا نأخذ منه حديث. لما؟ قال يركب دابة يجري بها ملء فروجها، ويريد من المحدث الراوي الناقل لحديث رسول الله أن يظهر عليه السمت، أن يكون فيه تؤدة وفيه وقار وفيه رضا وفيه رحمة وفيه رأفة وفيه شفقة. هذه كلها خصال كما ترى لا علاقة لها بنقل الحديث مباشرة، ولكن هو اشترط ذلك. فإذا مثل هذا الأمر الذي ذكره ابن الصلاح، وهو أنه من جرح بجرح غير مفسر فإننا نتوقف فيه، مثل المستور، المستور الذي تعرف عدالته من حيث الظاهر، نرى يغشى المجالس ويشهد حلقات العلم ويجلس الشيوخ، ولكن ما معتقده، ما وراء ذلك من تلك الأمور الباطنة، لا يعلم ذلك إلا علام الغيوب وستير العيوب، وحينئذ يقال له إنه مجهول مستور، يعني هذا صنف من أصناف المجاهيل، لأنهم ثلاثة أصناف: مجهول العين، مجهول الحال، مجهول العدالة الباطنة، وهو مجهول العدالة الباطنة وهو المستور. كل هؤلاء كما رأيت يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فيهم إن لهم حكما واحدا، التحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ثم أتى بضم الشبيه إلى الشبيه وجمع النظير إلى النظير، فقال ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. من أنواع المجهول أيضا أو ملحق به المبهم على اعتبار ما، فيمكن أن تعتبر المبهم من أنواع المجهول، ولكن علماء الحديث لم يطلقوا عليه هذا الوصف، لم يقولوا إن المبهم مجهول، وإنما سموا المبهم مبهما، فهذا نوع من أنواع الحديث، معرفة المبهمات هو نوع من أنواع علوم الحديث، على ما صنف ذلك الإمام الحافظ ابن الصلاح في مقدمته معرفة المبهمات. هو من لم يصرح باسمه في الحديث، من لم يصرح باسمه في الحديث لأجل الاختصار ونحوه، تقول مثلا أخبرني فلان، أو أخبرني رجل، أو أخبرني بعضهم، أو أخبرني ابن فلان، فكل هذا من الإبهام، فقد أبهمت الراوي. قد يبهم الراوي لعلة من العلم، لو وقع الإبهام في الأصحاب فلا حرج. لما؟ لأن عدم معرفة ذات الصحابي لا تضر، ولأن الصحابة كلهم عدول، فلو أن التابعي يروي أو أن صحابيا يروي عن صحابي من أنه كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطلع علينا رجل من أهل البادية فقال يا رسول الله، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، فهذا الصحابي يروي واقعا ليس مشاركا فيها، وإنما الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو واحد من الأصحاب، وهو مبهم، لم يصرح لنا الصحابي الناقل للواقعة بكل ملابساتها، لم يصرح لنا باسمه. ربما يكون السؤال الذي سأله الصحابي مما يلحق به شيء من الشين على حسب الظاهر بهذا السائل، وحينئذ يبهمه الصحابي الناقل صيانة له، يبهمه الصحابي الناقل صيانة له، كحديث أبي أمامة الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره عندما جاء شاب من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. اسمه إذا ما نقل قد يكون فيه ضلال غير مرضية، ولكن لو أنك لاحظت الدافع الذي دفعه وأزه من أجل أن يستأذن لعلمت أنه مرضي ظاهرا وباطنا رضي الله عنه، لأنه لو كان غير صالح ما احتاج إلى الاستئذان، هو تعتمد في نفسه شهوات على حسب شبابه فأراد أن يكون صحيحا في سيره ومستقيما في سلوكه فقال أستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فيه صلاح كبير، ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا فيه ورآه وعلمه فقال أدنه حتى أجلسه بين يديه. أما الصحابة فأخذوا الأمر على ظاهره أول وهلة وقالوا ما يزجرونه رضوان الله عليهم جميعا. فإذا قد يلحق بالأصحاب في هذا الزجر لو صرح باسمه لاحق، ولذلك تجد أبا أمامة رضوان الله عليه يقول فتى شاب جاء من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان وكان وكان، ثم يقول بعد ذلك هو يعرفه، ولذلك يقول بعد ذلك يقول فكان ذلك الشاب لا يلتفت بعدها إلى شيء. إذن هو يعرفه ويعرف حاله، بل يعرف قبيئة حاله، ولكن لما لم يصرح باسمه؟ فقد يبهم اسمه وقد يعميه ويجعله غامضا لمثل هذه الأمور، وقد يكون المدلس أيضا مبهما لاسم الراوي. الحاصل أنه إذا لم يصرح باسمه في الحديث فهو مبهم، وحكم الرواية عدم القبول للجهالة بحال هذا المبهم، إلا أن يكون المبهم صحابيا كما مر، إلا أن يكون صحابيا فالصحابة مقبولون بإطلاق رضوان الله عليه. هو غير مقبول إلا إذا صرح باسمه، ربما في رواية أخرى يصرح باسمه، أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر قد صرح فيه باسمه، لأن الراوي ربما لسبب من الأسباب للاختصار مثلا يبهم اسم الراوي ويمر، ولعله يكون في رواية أخرى آتيا باسمه مصرحا به، وقد يصرح غيره بهذا الاسم في رواية أخرى أو من طريق آخر وحينئذ تقبل. ولا يقبل حديث المبهم حتى يسمى، لا يقبل حديث المبهم حتى يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟ فلان من هو؟ لا نعرف عينه فكيف نعرف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل ولو بلفظ الثقة، يعني يقول حدثني الثقة، إذا قال حدثني الثقة فإنه لا يقبل أيضا، لأنه قد يكون ثقة عنده وغير ثقة عند غيره. يعني إذا قال حدثني الثقة ومعلوم أنه لا يحدث إلا عن ثقة، ولكن هذا الإبهام هل يضر في هذا السياق أو لا يضر؟ يضر بيقين. لما؟ لأنه ربما يكون ثقة عندك ولا يكون ثقة عند غيرك من أهل الجرح والتعديل. وعلى هذا فالأصح في المسألة هو ما مر ذكره، وهو أنه لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. انظر إلى هذه الضوابط القوية الشديدة المتشددة، بل إن شئت فقل المتطرفة، هذه الضوابط المتطرفة في نقل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي الأغمار ممن لا عقل عندهم يقولون ومن أدرانا أن هذا الحديث المنقول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل عنه، أمثال هؤلاء الذين لا في العير ولا في النفير من هذا الجيل المفرغ من ثقافته وإسلامه، بل من تلك الأجيال التي فرغت من ثقافتها ومن إسلامها ومن تراثها ومن ميراثها ومن ماضيها، وأصبحت كالنباتات العائمة الطافية التي تعلو بها موجة وتسفل بها أخرى، والتي هي راتعة على سطح الماء طافية على سطح الماء مع الجيف الطافيات ومع تلك الخباثات التي يحملها الماء زبدا غير راب هنالك يسير به في كل مسير، ليس لها من توجه وليس لها من قرار وليس لها من ثبات وليس لها من أصل. وأما الذين يتثبتون في معرفة مثل هذا العلم الشريف فإن العقلية المنهجية تتربى عندهم حينئذ، وما من إنسان له باع في علم المصطلح وفي قواعد الجرح والتعديل إلا وهو منهجي بطبعه في تلقي العلم على نحو منهجي منضبط، يكون منهجيا في ضبطه وفي وعيه وفي تلقيه للأخبار وفي قبوله لها، بل وفي ردها أيضا، لأنه عندما ترى مثلا هذا الرد هو غير تعسفي، لا فيه من تعسف بحال، عندما يقول لا نقبل حديث المبهم ما لم يسم، حديث المبهم لا يقبل ما لم يسم، هل هذا تعسف؟ أبدا. لما؟ نقول لما؟ ويقول لك لأن شرط قبول الخبر عدالة الراوي، وهذا قد جهلت عينه، فكيف نعرف عدالته؟ والعدالة شرط من شروط قبول الراوي، وهذا مجهول العين، هذا مجهول مبهم. يقول حدثني رجل، من هو؟ حدثني كلنا حماميز الله، إنما قال قم يا حمزة، فقال فلم يقل، فقال لما لم تقم يا حمزة، وكان عبد الله قد أمر من قبل فلم يقل، فلما راجعه الأستاذ قال لما لم تقم يا عبد الله، قال إنك لم تعين يا أستاذ، أنت قلت قم يا عبد الله وكلنا عبيد الله، والآن تقول حمزة صنع نفس الصنيع، قم يا حمزة فلم يقل، لما لم تقم يا حمزة، قال لم تعين يا أستاذ، قال كي، قال كلنا حماميز الله. فإذا عندما تقول عن رجل عن فلان، حتى عندما تقول عن ثقة يقول لك نعم عن ثقة، هو ثقة عنده، ولكن من قال إنه مجمع على ثقته؟ من قال إنه مجموع على تعديله؟ من قال إنه مجمع على أنه مقبول؟ وإذا فعندما يأتيك مثل هذا فتعود مرة أخرى إلى نفس هذا الأمر من بدايته وتقول إنه غير معلوم، وإذا كان غير معلوم فإننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نعدله، والعدالة شرط في قبول الراوي، وحينئذ فإننا لا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل حديثه ما لم يسمى. عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه أو يرد في حديث آخر يعني بإسناد آخر فترفع عنه الجهالة حينئذ. لو أبهم بلفظ التعديل هل تقبل روايته؟ لا تقبل، لأنه قد يكون عدل عند من عدله ولكنه غير عدل عند غيره. حديثه له اسم خاص، نعم اسمه المبهم وهي المبهمات، ومعنعن كما هو معروف فيه عن فلان عن فلان، معنعن عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، معنعن كعن سعيد عن كرم، العنعنة عن فلان قال عن فلان قال عن فلان، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، فالمبهم ما فيه راو لم يسم. أسباب الجهالة إما كثرة نعوت الراوي أو قلة رواية الراوي أو عدم التصريح باسم الراوي. كثرة نعوت الراوي كتب فيها الخطيب البغدادي كتابا حافلا اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، وهو مطبوع في مجلدين كبيرين وهو كتاب بديع، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي رحمة الله عليه. قلة رواية الراوي صنف فيه العلماء كتب الوحدان مثل كتاب الإمام مسلم عن الوحدان، وكذلك الحسن بن سفيان، وكتاب المخزون لأبي الفتح الأزدي، كل ذلك في الوحدان، وهو سبب من أسباب الجهالة، جهالة الراوي أن يكون قليل الرواية. وأما المبهمات ففيها أيضا مصنفات مثل الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب، والمستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي، والغوامض والمبهمات لعبد الغني بن سعيد الأزدي، وإيضاح الإشكال للحافظ محمد بن طاهر المقدسي. فهذه الكتب أيضا في ذكر أولئك الذين أبهموا في السياق، فهو يزيل الإبهام بصورة أو بأخرى، كأن يكون الراوي الذي أبهم صرح في رواية أخرى، أو يكون الإسناد الذي أبهم فيه الراوي قد جاء من طريق آخر فصرح فيه بمن أبهمه الأول إلى غير ذلك. السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، السبب الأول الكذب، كذب الراوي وهو الموضوع، أو متهم بالكذب فهو المتروك، أو فاحش الغلط أو مغفل أو فاسق فهو المنكر، أو عنده وهم فهو المعلل، أو مخالفة الثقات فهو المدرج والمضطرب والمقلوب والمصفح والمزيد في متصل الأسانيد، وكذلك الجهالة وقد مر مجهول العين ومجهول الحال وكذلك المستور. وأما البدعة فهي السبب التاسع من أسباب رد الراوي للطعن فيه. البدعة هي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، وهي إما أن تكون بمكفر، مهمة هذه البدعة، إما أن تكون بمكفر كأن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا معلوما من الدين بالضرورة، أو بعكس ذلك أو بما ليس كذلك، إما أن تكون بمكفر أو بما ليس بمكفر، إما أن تكون بمكفر كأن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا معلوما من الدين بالضرورة، أو بمفسق وهو ما لا يوجب اعتقاده الكفر، فالأول لا تقبل روايته مطلقا، والثاني إما أن يكون داعية، يعني الفاسق أو المفسق ببدعته، إما أن يكون داعيا للبدعة فلا تقبل روايته، وإما ألا يكون داعية فهنالك تفصيل. وأما المكفر ببدعته فإن حديثه يرد ولا كرامة. اعتقاد هي أيضا البدعة من تعريفاتها أيضا، البدعة اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. البدعة اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. وهي أيضا الحدث في الدين بعد الإكمال، الحدث في الدين بعد الإكمال، ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. يقول الحافظ ابن حجر في تعريف البدعة: البدع جمع بدعة، وهي كل شيء ليس له مثال تقدم. كل شيء له مثال تقدم فهو بدعة لغة، ومنه بديع السماوات والأرض، يعني منشئهما وخالقهما ومكونهما لا على مثال سبق. البشر عندما يريدون أن يصنعوا شيئا من الأشياء غير المعهودة فإنهم يصنعون تصورا، يصنعون تصورا يعني ينزلون التصور العقلي الذهني على واقع، فيصنعون ما يسمى بالماكت. فإذا أرادوا أن يخططوا لبناء مدينة مثلا فإنهم يصنعون لها مجسما ويجعلون هذا المجسم قائما منظورا، ولكنه كلعب الأطفال. وفي هذا نجعل المنطقة خضراء والمنطقة الصناعية تكون ها هنا، حتى إذا ما أتت الريح لا تأتي بدخان المصانع على أهل المساكن، وإن يعني يصنعونها بما يسمى عندهم بالماكت، بهذا التصنيع الصغير كلعب الأطفال، ويبدلون ويحورون ثم ينشئون المدينة على هذا المثال. الله تبارك وتعالى أنشأ هذا الكون كله على غير مثال سبق، بديع السماوات والأرض، الله تبارك وتعالى بديع السماوات يعني فاطرهما ومكونهما ومنشئهما لا على مثال سبق. فالبدعة هي كل شيء ليس له مثال تقدم لغة، ولذلك هي في اللغة تشمل ما يحمد وما يذم. البدعة في اللغة تشمل ما يحمد وما يذم، فالأمر يمكن أن يكون شرعيا محمودا ويسمى بدعة لغة، كما قال عمر رضوان الله عليه عندما جمع الناس على قراءة أبي وصلاته في صلاة التراويح في خلافته رضوان الله عليه، فخرج والناس قد اجتمعوا جميعا وراء أبي رضوان الله عليه يصلي بهم، فقال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. هذه بدعة من حيث اللغة لا من حيث الشريعة. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو صلى بالناس إماما صلاة قيام الليل في رمضان التي نسميها التراويح، هو صلى، النبي صلى الله عليه وسلم صلى به، وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم ليلة، فلما كان في الليلة الثانية كثر العدد، فلما كان في الثالثة كثر العدد جدا حتى فاض الناس بخارج المسجد كالماء إذا ما ملأ الإناء ففاض عنه، فلما كان في الليلة الرابعة لم يخرج إليه ولم يصلي بهم، وظلوا حتى كانوا في السحر الأعلى، وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجتمعين إما لصلاة الصبح وإما قبل ذلك، فقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم يعني أصلي بكم فتفرض عليه. فإذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتنع من أن يصلي بهم صلاة قيام الليل في رمضان جماعة خوف الفريض. فعندنا عذر، عندنا سبب. فلما زال السبب، فلما زال هذا السبب، عاد عمر رضوان الله عليه لقيام المقتضي، لأن المقتضي قائم، المقتضي قائم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن منع منه ماله. فلما زال المانع والمقتضي على حاله ما زال قائما، صلى بهم عمر رضوان الله عليه صلاة القيام، يعني جمعهم على إمام واحد هو أبي رضوان الله عليه، فصلى بهم جميعا، وكان قد دخل قبل فرآهم أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل بالرجل ويصلي الرجل بالرجلين، أوزاعا متفرقين، فقال: لو أني جمعتهم على إمام واحد لكان حسنا، فجمعهم على إمام واحد. فلما خرج بعد ذلك فنظر إليهم فوجدهم قد اجتمعوا خلف أبي يصلون جميعا، قال: نعمة البدعة هذه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وجد المانع امتنع، ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الخلافة عند أبي بكر رضوان الله عليه، كانت مدته في الخلافة قصيرة سنتان ونيف، ثم إنه حدثت في عهده أحداث خطيرة، ارتد الناس ومنع ناس من الزكاة، وتألبت الجزيرة على الكفر حتى لم يعد هنالك من مأمون من البلدان إلا مكة والطائف ومدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعض القبائل التي ظلت على ولائها لدين الإسلام العظيم، وأما الجزيرة فقد أطباقت على العصيان، فلم يكن هنالك من مجال إلا للجهاد في سبيل الله من أجل إحقاق الحق وإعادة الأمر إلى أصله، وقد كان. فلما مضى إلى ربه راشدا رضوان الله عليه وجاء عمر واتسعت الفتوح واستقر الأمر، دخل فوجد الناس على هذه الصفة، قال: نعمة البدعة هذه. إذن لفظ البدعة يطلق لغة على ما يحمد وما يذم، ويقتص في عرف أهل الشرع بما يذم، ولكن لا يطلق شرعا إلا على المذموم. والتقسيم الذي جاء به الإمام الكبير العز بن عبد السلام وتبعه عليه الإمام القرافي وبعض أهل العلم حتى إلى يومنا هذا من تقسيم البدعة إلى بدعة واجبة وبدعة حسنة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، فهذا كله كلام ما أنزل الله به من سلطان، والبدعة كلها مذمومة في دين الله رب العالمين، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون هنالك بدعة حسنة، لا يمكن أبدا أن توجد بدعة تسمى بالبدعة الحسنة فضلا عن أن تكون واجبة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل بدعة ضلال، كل بدعة ضلال، ولم يستثن شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف تكون ضلالة وهي حسنة في نفس الوقت؟ كيف تكون الضلالة حسنة؟ وكيف يكون ما هو حسن ضلالة؟ وأما الإطلاق الذي يتأتى من أن هذه بدعة حسنة أو غير ذلك، فهذه ليست بدعة في ذاتها، وإنما هي مما يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة. المصلحة الشرعية يحددها الشرع الأغر بالكتاب والسنة، المصلحة الشرعية لا يحددها إلا الدين، لا تكون على حسب الهوى. وأما المصالح التي حددتها الشريعة الإسلامية وقررتها فهذه مقيدة غير مرسلة. وأما التي يشهد لها الشارع بالإثبات من جانب ولا يشهد لها بالإلغاء من جانب آخر فهي مرسلة. وإذا عندما يأتي أمر من الأمور ويعامله العلماء على هذا النحو، فهذا يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة. مثل ماذا؟ مثل كتابة العلم. كتابة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة للعلم بالتحرير، فلما جاء من بعد الأصحاب رضوان الله عليهم وجاء عصر التدوين وأخذوا يقيدون العلم، هذا من المصالح المرسلة. وكان الخلاف قد احتدم في بدء الأمر في تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال بعد ذلك من قال إن الأمر استقر إلى وجوب التدوين، إلى وجوب التدوين حتى لا يدرس العلم، لأن الأمر ما وصلت إليه الهمم في الأعصار المتأخرة على عكس ما كان عليه في الأعصار المتقدمة. أيضا تضمين الصناع، كان الناس يتمتعون بذمم عالية جدا في نقائها وصفائها وأدائها لأمانات الخلق عندها، فكان الصانع إذا ذهب إليه رجل مثلا بقطعة من قماش يريد أن يصنع منها ثوبا، فأخذها هذا الصانع فإنها لو تلفت عنده، لو تلف هذا الأمر عنده فإنه لا يضمن، يعني لا يكون عليه ضمان، لا يدفع عوضا، يعني كما نقول نحن ليس بمكلف بأن يأتي ببدلها أو بمثلها أو بثمنها، لا يضمن الصانع ولو تلفت. لما؟ لأن الصناع ولأن الناس جميعا كانوا يتمتعون، إلا شذاذ منهم كانوا يتمتعون جميعا بهذه الذمم النقية. فلما فسدت الذمم صار تصنيع الصناع أمرا حتما، وإلا فإن الصانع يأخذ الشيء ثم تتسع له ذمته فيدعي فساده وهلاكه وتلفه. فلو أن الأمر مر على هذا النحو من غير تضمين لضاعت على الناس معائشهم ولضاعت على الناس مصالحهم. فصار العلماء إلى تضمين الصناع. شيء آخر، لم يكن هنالك في بدء الأمر توثيق للعقود وبالأحرى عقد الزواج، فكان عقد النكاح يمكن أن يتم بجميع آثاره في أي مجهل من مجاهل الأرض، والإشهار لا يكون كما هو الشائع، لا يكون الإشهار للعقد، وإنما الإشهار في الحقيقة للدخول وليس للعقد. العقد يمكن أن يكون في أي ركن من أركان الأرض طالما توفرت فيه الشروط من الإيجاب والقبول ووجود الشاهدين العدلين وخلو من الموانع في الجهتين وغير ذلك، طالما أنه توفرت الشروط صح العقد وترتبت عليه آثاره. الإشهار يكون بعد ذلك لا للعقد، لأنه الآن يعقد في المعقود، يعني يعقد له المأذون بعقد شرعي صحيح ويكتب الوثيقة ويأتي بالشهود ويجري الصيغة ويتم العقد، ثم يذهب إلى المسجد أو إلى دار المناسبات أو إلى أي مكان آخر ويجمع الناس يقول نشهر العقد. العقد لا يشهر، الذي يشهر هو الدخول، الدخول والبناء هو الذي يشهر، يعني دخول فلان بفلانة حتى إذا لابد أن يتعالم به الناس، حتى إذا ما رآه الناس محصلا في بيته لامرأة أو سمعوا حسا هنالك أو وجدوه خارجا إلى الشارع ومعه سواد امرأة يسير أمامه أو خلفه أو غير ذلك، لا يظن الناس به الظنون. فالإشهار يكون ها هنا للبناء وللدخول وليس للعقد. هو بعد أن يتم العقد عند المأذون عقد العقد من الناحية الشرعية مكتمل الأركان، ثم يأتي إلى المسجد ويأتي الرجل مرة أخرى من أجل أن يقول له صيغة العقد مجريا، فيعقد في المعقود يزوجه مرة أخرى لمن هو تزوج، ويحدث ما هو أسوأ أحيانا، وهو أنه ربما تغير وكيل الزوج، تكون قد وكلت أباها في العقد ويريد الأب أن يكرم بعض قرابته فيقدمه لكي تجرى صيغة العقد مرة أخرى مع الزوج مع آخر، فيزوجه غير الذي زوجه أول مرة، يزوجه غير الذي زوجه أول مرة، وكل ذلك من الخلق. لما فسدت الزمن وكان في بدء الأمر تمر المسألة بمنتهى الرفق، بمعنى أن الإنسان يقطب إلى فلان ابنك، يأتي الشهود وتجرى الصيغة صيغة العقد وتتم بآثارها وتقع بجميع نتائجها، ثم يدخل بها وتنتهي المسألة، وقد يسافر غير ذلك وقد يدخل بها ويسافر، لا يتحلل من هذا الذي وقع ولا من نتائجه ولا من آثاره. فلما فسدت الذمم وصار الإنسان بحيث إذا لم يكن هنالك توثيق عليه يمكن أن يقول لا لم أتزوج ولم أعقد ولا علاقة لي به، ويمكن أن ينكر ويطعن في شهادة الشهود وغير ذلك لأنه لا توثيق هنالك، لما وقع هذا الخلل صار أولو الأمر من العلماء ومن أمرهم العلماء بالتنفيذ صاروا جميعا إلى ما يسمى بتوثيق العقد. فتوثيق العقد الآن كأنه جزء من الأجزاء التي لا يصح العقد إلا بها، ونذهب بفضل الله رب العالمين لا وحدنا وإنما مع الذاهبين، فنحن معهم نذهب مع الذاهبين إلى عدم صحة العقد غير الموثق. العقد غير الموثق عقد غير صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى،
لأنه ما قضى به ولي الأمر في هذا الأمر ينبغي اتباعه وينبغي السير عليه. وكل عقد وقع من غير ما توثيق فلا يستوجب شيئا من نتائجه ولا من آثاره، غاية ما هنالك أنه يرفع الحد عند الوقوع بالخلوة الشرعية على المرأة التي ادعي الزواج بها، يرفع الحد وحده لوجود الشبهة، وأما ما عدا ذلك فإنه غير صحيح إن شاء الله رب العالمين. وهذا لا نقول وحده إنما نقول مع القائلين، وإذا فليس لنا فيه قول، وإنما هو قول علماء الأثبات رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي. نعود من هذا الاستطراد. إن وردت في المحمود هذه بلعة حسنة وغير فعلى المعنى اللغوي، وإن وردت في المذموم فعلى المعنى الشرعي، لأنها في الشرع لا تكون إلا مذمومة، في الشرع لا تكون إلا مذمومة. المبتدع البدعة ما أحدث على غير مثال تقدم، فتشمل المحمود والمذموم، ولكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبه، الذي يعتقد هذا المعتقد لا بمعاندة ولكن بنوع شبه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.